نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. حلقتنا اليوم هي امتداد لحلقة الماضية والتي كانت بعنوان السمنة وباء العصر. لما لهذا الموضوع من أخطار كبيرة جدا ومن أخطاء كبيرة جدا منتشرة بين الناس في كيفية علاج السمنة من خلال الادعاءات والأجهزة والكريمات والأدوية التي تندرج تحت مفهوم العلاج الخاطئ للسمنة. إن شاء الله اليوم راح نكمل حلقتنا وراح نتوقف عند بعض الممارسات الخاطئة والسلوكيات الخاطئة وما أضرارها الناجمة عن زيادة الوزن. يمكن حبيت أبدأ معاكم اليوم في الحلقة اللي هنتكلم فيها عن الكرش. في مثل عامي بيحكي اللي ما عنده كرش ما بيسوى قرش، حقيقة مثل غير حقيقي ومثل غير صحيح. وهذا الموضوع الكرش أو السمنة المركزية هي من أكثر الموضوعات خطورة، والدراسات تؤكد بأن تجمع الشحوم في منطقة البطن أكثر خطورة من تجمع أو من نسبة الدهون في الجسم ككل. أعزائي المستمعين، كيف تعرف أنه أنت عندك مشكلة أو زيادة في تراكم الشحوم في منطقة البطن؟ خلينا نحكي قبل ما نبدأ شغلتين رئيسيتين. أولا، ما يزعلوش علينا أمهاتنا وخواتنا وزوجاتنا اللي يطول عمرهم جميعا النساء، بأن المرأة من الناحية الصحية ومن الناحية الفسيولوجية لا يجوز أن يكون عندها دهون في منطقة البطن. المرأة تبدأ الدهون عندها في التراكم في منطقة البطن بعد سن 50 أو بعد انقطاع الطمث نتيجة انخفاض الأستروجين، فبزيد تشكيل الدهون عندها أو توزيع أو تكوين الدهون في منطقة البطن. ما قبل ذلك الدهون عند المرأة تتجمع في منطقة الحوض، وهي حكينا ما تسمى سمنة الأجاصة، وعند الرجال في منطقة البطن سمنة التفاحة، لأن الدهون التي تتجمع في منطقة البطن عند المرأة لها تأثير سلبي جدا على كل العمليات الفسيولوجية. وحكينا من قدام المراية نشوف السرة، من عند السرة في متر لخياطة نقيس، إذا كانت محيط الوسط عند المرأة 80 سنتي فهذا خطورة، إذا كان 88 خطورة عالية جدا، عند الرجال إذا كان 94 فهو خطر، 102 خطورة عالية جدا. الخطورة تكمن وين؟ بأن هذه دهون البطن تعيق كل العمليات الفسيولوجية داخل الجسم لارتباطها بالإصابة في السكتة القلبية والسكر من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بصورة عامة، لأن اكتناز الشحوم في منطقة البطن يؤثر على أيض الكبد، وهذا يؤدي إلى ارتفاع ما تسمى نسبة الدهون الحرة اللي بسميها free fatty acid، وهذا بدوره يعيق ويضعف تحليل الأنسولين ويؤدي إلى زيادة بناء الدهون الثلاثية في الجسم وزيادة تراكم الشحوم ويعيق الحمل والولادة، وقد يؤدي لا سمح الله إلى العقم، وهو ما يندرج تحت مفهوم عند النساء تكيس المبايض. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه، لماذا يعاني العديد من الناس من ضعف عضلات البطن؟ أو لماذا تزداد تخزين الشحوم في منطقة البطن؟ النقطة الأولى اللي بدي أحكيها بأنه منطقة البطن منطقة تعشق تخزين الشحوم لأنه تغذيتها دقيقة جدا، فبالتالي من الأولوية دائما لتخزين الشحوم تكون في البطن. فسيولوجية أو آلية وعمل تخزين الشحوم في الجسم تخضع لمبدأ فسيولوجي اللي هو يبدأ التخزين من أسفل إلى أعلى، فبنلاحظ أنه دائما أول الأماكن التي تصاب في السمنة هي منطقة البطن. والخطورة الكبيرة أو الشيء المزعج عند كثير من البشر بأنه لما نيجي نفقد الشحوم بنفقدها من أعلى إلى أسفل، بتلاقي اللي بده يعمل دايت أو يعمل رياضة سواء كان بطريقة صحيحة أو غير صحيحة، أول شيء بيفقد دهون الوجه، بعدين الصدر، بعدين البطن، لكن للأسف إذا رجع مرة تانية للممارسات الخاطئة بلاقي الكرش رجع مرة تانية أكثر من أول. عشان هيك انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات شفط الشحوم، بيقول لك أنا عملت دايت وعملت رياضة وغيرت ولكن الكرش زي ما هي، فيلجأوا إلى علاج الغلط بغلط بعملية شفط الشحوم اللي له أخطار كبيرة جدا على الصحة. فبالتالي ضعف أيضا في عضلات البطن نتيجة الوقوف الخاطئ، الجلوس الخاطئ، النوم الخاطئ، اللايف ستايل تبعنا كله غلط، لأنه عضلات البطن عضلات ضعيفة. وبنلاحظ الناس اللي بيشتغلوا فترات زمنية طويلة هو جالس، الجاذبية الأرضية نتيجة ضعف العضلات بتسحبه للأسفل، فبيصير في ضعف. فأول استراتيجية بدي أحكي لكم إياها إنه هذه البطن عضلة وليس مي، لأنه كثير من الناس بقول لك هذه مو كرش، هذا عبارة عن سوائل. أبدا، الجسم البشري لا يخزن ولا جرام ولا ملي جرام ولا ملي لتر من السوائل داخل الجسم. كل ملي لتر تتناوله من السوائل سواء كان من المي أو من الشوربة أو الشاي أو القهوة، الجسم بتخلص منه، لأنه إحنا مش جمال، جسمنا مخصص إنه يتخلص من هذه السوائل. ولكن هذه عبارة عن شحوم، فعادات غذائية خاطئة إضافة للجلوس الخاطئ يؤدي إلى ضعف عضلات وترهل عضلات البطن. ملاحظة الأولى، إحنا وجالسين دائما الجلسة الصحية أن تكون الركبتين في مستوى الحوض، يعني الركبتين مع الحوض، الحوض مع الجذع عاملين زاوية قائمة، يعني الركبة مع الساق زاوية 90، والفخذ مع الجذع زاوية 90. هذه الزوايا القوائمة يؤدي إلى عملية شد عضلات البطن. فدائما اجلس، حاول أن تجلس هاي الجلسة، ولكن للأسف حتجلس 5 دقائق وتحس بالتعب. ليه؟ لأنه عضلات بطنك ضعيفة، والضعف هذا في عضلات البطن سيؤدي إلى ضعف في عضلات أسفل الظهر اللي هي المنطقة القطنية. 85% من الرجال والنساء يعانوا من ضعف عضلات الظهر في المنطقة القطنية السفلى، السبب الرئيسي اللي هو نتيجة ضعف عضلات البطن. إذن إنه نعرف بأنه هذه الدهون اللي موجودة في البطن هي دهون وليست ماء، فبالتالي بقول لك إنه بتخلص منها بس نتخلص من الدهون، لا، أنا بدي أعرف إنه هذه دهون. وأيضا الأمور أو النقطة الأكثر خطورة اللي أدت إلى انتشار العمليات والمشدات بشكل كبير، إنه بدنا نعرف حتى ما يندحك علينا، لأنه ربنا كرمنا وخلقنا في أحسن تقويم ونستخدم عقلنا بشكل جيد جدا، بأنه لا يمكن، وأنا بأكد عليها المعلومة هاي مرارا وتكرارا، لأنه العديد من المروجات والإدعاءات والخرافات التي تروج أنه بإمكانك أن تزيل الدهون من منطقة محددة على حساب أخرى، هذا كلام غير علمي وغير حقيقي، ومن يروج له فهو يدخل في مجال التضليل للآخرين، لأنه يدعي، وهذا ادعاء غير باطل، فمن أحياها كما أحيا الناس جميعا. لا يمكن تخسيس الشحوم من منطقة محددة في الجسم، يعني أنا ما عندي مشكلة إلا في البطن، فآجي أنا أعمل تمرينات رياضية أو يقول لك أدوية أو يقول لك كريمات أو يقول لك نوع من الأغذية تؤدي إلى إزالة الشحوم من منطقة محددة، كلام غير علمي وغير صحيح إطلاقا. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لو كانت هذه الخاصية متوفرة لكان هناك مشكلة في توزيع الدهون بالجسم، وهذا يؤدي إلى خلل فسيولوجي في عمل كافة الأعضاء والأجهزة الداخلية، ولا سيما عند النساء منطقة البطن، وعند الرجال يعيق، لأن الدهون أيضا من وظائفها الحماية، إعطاء الطاقة. فبالتالي لا يوجد شيء اسمه الفوكس ريدكشن، إني أنا أشيل الدهون من منطقة على حساب أخرى. في شيء اسمه خصوصية في تقوية العضلة، يعني أنا ممكن أعمل تمرينات المعدة أو تمرينات البطن، هي من الخطأ الشائع أن أحكي تمرينات المعدة، هي تمرينات البطن. تمرينات البطن أنا ممكن أعمل تمرينات تؤدي إلى زيادة تقوية عضلات البطن، ولكن مثال بسيط، أنا عم بعمل كل يوم 100 مرة تمرينات البطن، الدهون تحرق من كل الجسم. مثال آخر، لو أنا بعمل تمرين بالإيد، بدرب إيدي العضلة الثنائية أو الثلاثية، البايسيبس أو الترايسيبس، أنا عم بقوي العضلة اللي أنا بدربها، وهي خصوصية للعضلة، ولكن حرق الشحوم يكون من كل أجزاء الجسم. البايسيكل، أنا جالس على البايسيكل عم بحرك رجلي، الناس اللي بتدعي بقول لك أنت هذا البايسيكل بشيل الشحوم فقط من منطقة الرجلين والبطن، هذا الحقيقي غير حقيقي، يقوي عضلات الفخذين، يقوي عضلات البطن، ولكن إزالة الشحوم تكون من الجسم ككل في نسبة وتناسب، ولا تكون على حساب منطقة على حساب أخرى. إذن لا تصدق بأن هناك أي منتج يؤدي إلى إزالة الشحوم من منطقة محددة،
إطلاقا. بدي أحكي كمان معلومة كتير خطيرة ومنتشرة بين كتير من الناس وخصوصا بين الستات، استخدام الملابس الضيقة واستخدام المشدات. وهلأ منتشر كتير بقولك هذا المشد وهذا الفانيلا أو هذه الملابس تؤدي إلى عملية تقوية العضلة وتؤدي إلى إذابة الشحوم والتخلص من الشحوم. العضلة لكي تعمل والبطن حكينا عضلة، ولكنها عضلة ممتدة، عضلة علوية وعضلة سفلية وعلى الجانبين. هذه العضلة لكي تعمل بكفاءة، وأي عضلة بالجسم لكي تعمل بكفاءة لابد من توفر شرطين. الشرط الأول وجود المنبه العصبي، والشرط الثاني وجود الطاقة. أنا إذا بدي أمد إيدي وأرفع كاسة المي بدي أعطي إشارة من الدماغ للعضلة، وإذا ما عندي طاقة لن أستطيع. نفس الشيء السيارة، أنا بدي أمشي بالسيارة، إذا شغلتها اشتغلت، ما فيها بترول مش هتشتغل. فبالتالي المشد أو استخدام المشدات تؤدي إلى إضعاف وزيادة ترهل عضلات البطن. مثال بسيط جدا، أنت العضلة امسكتها بالمشد، انقبضت في المشد، في اللحظة اللي أنت حطيت فيها المشد على منطقة البطن، على عضلة البطن، وصل أمر للجهاز العصبي عن طريق ما يسمى أعصاب جاما، اللي هو بيرجع الراجع من العضلة للدماغ عن طريق الحبل الشوكي. عم توصل المسج الفيدباك بأنه أو التغذية الراجعة بأنه العضلة منقبضة، لكن هو ما قبضها، اللي قبضها مين؟ المشد أو الملابس الضيقة اللي استخدمتها. فبالتالي سيتوقف عمل الفعل العصبي، أول ما تشيل المشد ستلاحظ أن العضلات فلتت وهربت وصار فيها ترهل عالي جدا. إذن استخدام المشد يؤدي إلى إضعاف العضلة اللي هي عضلة البطن، ويؤدي إلى إعادة توزيع الشحوم، ويؤدي أيضا قد يؤدي إلى زيادة توزيع الجهوم فوق الرحم، ويؤدي إلى مشاكل وألام شديدة جدا في منطقة البطن وخصوصا عند النساء. إذا كان هناك شرا لا بد منه، ولا بدي أنا أستخدم المشد، ممكن عندي مناسبة، عندي شيء معين حتى أخفي جريمة الكرش اللي هي مترهلة عندي، إني أنا أستخدم لمدة ساعة وأشيله، ولكن يكون في أثناء النوم وطول النهار رح يؤدي لمشاكل صحية عالية جدا. وبعض الدراسات تشير إلا أنه قد يؤدي إلى العقم ويؤدي إلى مشاكل في الرحم. إذن المشد لا يؤدي إلى عملية التخلص من عضلات البطن. لن تخلص من عضلات البطن إن شاء الله. بعد الفاصل بنكمل معاكم كيف الآلية وكيف التمرينات وكيف نمط الحياة الصحي اللي بخليني أنا أقوي عضلات البطن وأشد عضلات البطن، لأنه هذه العضلة في منطقة البطن لا تستخدم في الحياة الاعتيادية، والعضلة تخضع لمبدأ فيسيولوجي مهم جدا أنه قلة الاستخدام تؤدي إلى فقد الوظيفة، use it or lose it. العضلة أنا إذا ما استخدمتها صح وأركنت إلى الجلوس والخمول سيؤدي إلى ضعف العضلة وعلى رأسها عضلات البطن. خليكم معنا وتابعونا بعد الفاصل في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم من خلال إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. قبل الفاصل كنا نتكلم عن المشكلة الخطيرة اللي بيعاني منها شريحة كبيرة من الناس، الرجال أو النساء وحتى الأطفال، اللي هو موضوع الكرش وزيادة تخزين الشحوم في منطقة البطن وعلاقتها في الأمراض، وتكلمنا آخر شيء عن المشدات. إذن أنا كيف ممكن أتخلص من دهون البطن؟ خلينا نحكي نقطة أساسية، لا تستعجل على خسارة الوزن، لا تستعجل إنك أنت وزنك ينزل بسرعة. إذا استعجلت وبدك نتائج سريعة حتما ومية في المية رح تلجأ لوسائل غير صحية. عملية زيادة تخزين الشحوم في البطن تخضع، حكينا، إلى استراتيجيات وإلى ممارسات خاطئة، منها زيادة تناول السعرات الحرارية. أنا عندي حساب في البنك بحط فيه كل شهر 100 درهم، إذن رصيدي رح يزيد. أنا عمالي بحط 100 وبسحب 100، رصيدي 0. بحط 100 وبسحب 150، رصيدي حيقل. إذن نفس الشيء ميكانيكية وفسيولوجية تخزين الشحوم في البطن. إذن
بده يكون هناك بالانس، توازن بين السعرات الداخلة والسعرات اللي أنا عم بصرفها. إذن هذه السعرات أنا كيف بدي أصرفها؟ أولاً خلينا نحكي معلومة جداً مهمة. في إنزال الوزن دور الغذاء 70%، الغذاء دوره 70%، الحركة والنشاط البدني والرياضة دورها 30-20%. إذن إني أنا أقلل من تناول السعرات الحرارية مع ممارسة الحركة كلاهما معاً، مع تعديل نمط الحياة والابتعاد عن الضغوط والابتعاد عن الاسترس والنوم الصحي وتناول الأطعمة الصحية والحركة، سيؤدي إلى إنزال الوزن. ولكن الاعتماد على نقطة واحدة لن يؤدي. إذن يجب علينا أن نقلل من كمية السعرات الحرارية المتناولة، ولا سيما كمية السعرات الحرارية اللي إحنا نتناولها زي ما حكينا في الحلقة الماضية من خلال الأكل غير الصحي، السكريات والدهون والأملاح إلى ما لا نهاية. إذن هذه نقطة. النقطة الثانية اللي أنا بدي أشتغل عليها بشكل كبير جدا، إني أنا أقوي العضلات. وعلى فكرة في مقولة جدا جميلة بتحكي: يعد التدريب وممارسة النشاط البدني هو أفضل نظام غذائي. إذن أفضل نظام غذائي، إذا أنا مش قادر، وهذه أنا من الحلول، إذا أنا مش قادر أو ما عندي الوقت إني أعمل الرياضة، أقل ما فيها أقل الأكل اللي بتناوله. لكن تصبح الطامة طامة كبرى لما أنا ما عندي وقت أعمل رياضة لكن عمالي بسرف في تناول الطعام، فإذن راح يؤدي لزيادة تراكم الشحوم، وهذا التراكم الشحوم راح يكون للأسف معظمه في منطقة البطن. وحكينا شو أخطاره على الصحة. نحكي عن المواصفات الخاصة في برنامج إنقاص الوزن في أو تقوية عضلات البطن. حكينا لا يمكن التخلص من الشحوم من منطقة محددة. أول نقطة بدي أحكيها نبدأ فيها كاستراتيجية: الجلوس الصحيح، الوقوف الصحيح، والمشي الصحيح. دائما بدك تخلي عضلات بطنك مقبوضة، انت وجالس، انت وماشي، انت واقف، انت وبتعمل الرياضة. كل ما كانت هذه العضلة انا عم بشدها فبالتالي انا قويتها، ولكن جالس 8 ساعات او 6 ساعات خلف المكتب بترهل. وحكينا خلي دائما الركبتين في مستوى الحوض، هذا سيؤدي الى انقباض وتقوية عضلات البطن. انت وصاعد في المصعد اشفط بطنك، دائما خلي بطنك كأنه ملزق في ظهرك. هذه العملية انقباض وارتخاء العضلة ستؤدي إلى تقوية عضلة البطن، وكلما قويت عضلة البطن زادت كفاءة على حرق الشحوم. وبالتالي راح يمر عليك إذا مارست هذا النوع من التمرينات اليومية في الحياة الاعتيادية إنك دائما جالس صح، بطني مجدود، سيؤدي من خلال 6-8 أسابيع إلى إعطاء نتائج إيجابية تؤدي إلى عملية تقليل الشحوم في منطقة البطن. نقطة أخرى: إذا ما كان عندك مشكلة في المفاصل استخدم الدرج. أنت وطالع الدرج، أنت عم تطلع الدرج درجة درجة، أشفط بطنك، خلي بطنك مشدود، سيؤدي إلى زيادة طاقة عضلات البطن. أيضا اعتمد على نفسك في البيت في أداء الأشياء البسيطة: غسل السيارة، تنظيف البيت، ترتيب البيت، هذا أيضا سيساعد على صرف الطاقة وتقوية عضلات البطن إذا عملناها بالطريقة الصحيحة. كتير منا بقعد قدام المباراة ساعة وساعتين وثلاثة، لما تيجي تحكي له ليه ما بتعمل رياضة وليه ما بتتحرك بقولك لا أملك الوقت. أصبحنا من متابع من أصبحنا مشاهدين ومتابعين بدل ما نكون ممارسين. أنا هون بنعطيكم وصفة جدا بسيطة: أنت وجالس عم تشوف المباراة، في عندك ربع ساعة بين الشوطين، وأثناء المباراة يا أخي اجلس جلسة صحية. هذه الجلسة الصحية بنصح كل عائلة تجيب كرة بسموها الكرة الطبية الكبيرة، سويس بول، خليها عبارة عن كرسي أنت وجالس عليها، بس عملية الوقوف والنزول عليها تتحرك بتشد عضلات البطن وبتقوي عضلات البطن. إذا أنت جالس ساعة ونص أو ساعتين عم بتشوف مباراة أو عم بتشوف فيلم إلى ما لا نهاية بغض النظر، استغل هذه الأوقات في عملية تقوية عضلات البطن. استغل نقطة جدا جوهرية وتكلمنا عنها في بداية برنامجنا: الذهاب مشيا إلى المسجد 5 دقائق رايح وخمس دقائق راجع، وأحط بفكري أنا وماشي الخمس دقائق أشفط عضلات بطني، 5 رايح 5 جاي 50 دقيقة. فبالتالي أنا عملت تمرينات، هاي عبادة ورياضة، قوت عضلات بطني وأدت أيضا إلى زيادة صرف السعرات الحرارية. مثال آخر: أنت موظف، صف سيارتك بعيدة 5 دقائق مشي عن مكان العمل. إحنا أصبحنا مجتمع كبسة زر، ممكن نقعد ساعة وساعتين مرات وربع ساعة وبغض النظر، وإحنا نبحث عن باركينج أو موقف لي ركن السيارة إذا كان الموقف بعيد عني 5 دقائق مشي، لا بدي أنا أصف تحت البيت، تحت البيت أو تحت المكتب، استغل صفها بعيد فترة على فترة، بعد 2-3 أسابيع تتعود وتزداد لياقتك البدنية وتتحسن عضلات بطنك وتتحسن كفاءتك، فبتشعر أنه وزنك بدأ ينزل وعضلاتك بدأ تنشد. تغيير بسيط جدا ولكن يعطيني فرق جوهري. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنت الوحيد القادر أنك تغير. صلاتك إلك، عبادتك إلك، صحتك إلك، كل اللي هتعمله هيكون في ميزان صحتك كما هو في ميزان حسناتك. شارك أصدقائك في المناسبات، اطلعوا على البر، تحركوا، امشوا. مش كل ملتقياتنا في المطاعم وفي المجالس جالسين لا حركة ولا عملة. أيضا بدنا نقوي عضلات البطن من خلال تمرينات القوة العضلية. للأسف 90% حسب الدراسات الذين يؤدون تمرينات من أجل تقوية عضلات البطن يعانوا من مشاكل في أسفل الظهر. ليه؟ لأنه يتم أداء التمرينات بطريقة غير صحيحة، التمرينات عم تؤدى بطريقة خاطئة. تمرينات البطن يجب أن تكون ميكانيكية أداء التمرين بالطريقة الصحيحة، إني أنا عم بشغل عضلات البطن. وهناك التمرينات القديمة، الشخص بكون جالس نايم على ظهره ورجليه مفرودات وبطلع وبنزل، هذا التمرين يعتبر من أكثر التمرينات خطورة لأنه عم بشغل عضلات الفخذين وعضلات الظهر وما بشغل عضلات البطن. التمرين الحديث المعروف جدا موجود في المواقع الإلكترونية، إنك أنت بتنام على ظهرك بتخلي القدمين مرفوعين زاوية قائمة، تطلع بشكل بسيط جدا. مش مهم كم مرة أنا بأدي التمرين، المهم كيف أؤدي ميكانيكية التمرين بطريقة صحيحة، لأنه الأداء الخاطئ للتمرينات التي تهدف إلى تقوية عضلات البطن من خلال ميكانيكية غير صحيحة سيؤدي إلى آلام في أسفل الظهر، بتكون في مشكلة بتصير في تنتين. أيضا ممكن تستخدم أو تستغل أنت وجالس في مكتبك على الكرسي، بس مجرد جلوسك على الكرسي وتشد عضلات البطن وتوقف وتنزل، تمرين جدا حلو بسيط جدا. تخيل أنت واقف، اوقف عروس أصابك، خذ نفس عميق وتخيل أنه في شخص ما عم بيسحبك من فوق، عم بيسحبك للأعلى وأنت تطلع معاه، وتشد عضلات البطن بشكل قوي جدا مع كتم النفس لمدة 15 ثانية، سيؤدي إلى تقوية عضلات البطن بشكل صحيح وبشكل جيد جدا. أيضا تقوية الاستخدام التمرينات مع تقوية الحديد، أي بمعنى آخر تمرينات المقاومة، البوشب، السيتاب، الحبال المطاطية، كل ما أنا قويت عضلات جسمي وخصوصا العضلات الأربعة الكبرى، عضلات الفخذين، عضلات البطن وعضلات الصدر وعضلات الظهر، سيؤدي إلى زيادة كفاءة الجسم على حرق الشحوم وبالتالي الوقاية من السمنة وخصوصا تجمع الدهون في منطقة البطن. أيضا من الأخطاء الكبيرة وأنا بحكيها حقيقة وشفتها كتير عند الناس، اللي هي الملابس النايلون، استخدام الملابس النايلون أو استخدام الساونا. بقول لك ومنتشر، بتروح عند المركز أو المدعين بأنهم يعالجوا السمنة وبأنهم يعالجوها بطريقة صحيحة، بقول لك أنت عندك سمنة المي، مصطلح موجود. لا يوجد شيء اسمه مصطلح سمنة المي، أي إنه جسمك بيخزن مي. الجسم البشري كما تكلمنا سابقا لا يخزن ولا ملي لتر من الماء، لكن شو بيعملوا هم حتى يروجوا لك؟ ببيعوك، بقول لك هذه بدلة حرارية تؤدي إلى تخليصك من السوائل اللي متجمعة في منطقة البطن، وهي نوع من النصب والاحتلاء والاحتيال. إياكم أن يضحك عليكم، لأنه حكينا من أحيا نفسا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. ما أنخدع بالملابس النايلون. الملابس النايلون من أكثر الأمور خطورة على الصحة. ليش؟ إحنا لما نعمل رياضة ونتحرك الجسم يتعرق. العرق وسيلة فسيولوجية طبيعية لخفض حرارة الجسم. العرق بيطلع على الجلد، لما يطلع على الجلد العرق لازم يتبخر، لما العرق يتبخر تشعر بالراحة وبزيادة كفاءتك على الاستمرار في الحركة والنشاط البدني. العرق ليس مؤشر إنه جسمي عم بيحرق دهون، وهلا بنتكلم عليه، بنتكلم على الساونا. الملابس النايلون تؤدي إنها تصبح طبقة عازلة ما بين الجلد والهواء الخارجي، فيؤدي إلى عدم تبخر العرق والشعور بالحبس الحراري والتعب والإرهاق والإنهاك، وقد يؤدي لا سمح الله إلى ما يسمى انفجار الغدد العرقية، ويؤدي إلى زيادة تراكم البكتيريا، وقد يؤدي إلى الوفاة. إذن يجب أن أرتدي ملابس مناسبة، ملابس خليط ما بين الملابس القطنية والبولسترين، 75% قطن و 25% بولسترين، لأنه لو كانت 100% قطن سيؤدي القطن إلى عدم، لما يصبح مشبع في العرق بصير عملية التبخير وعملية التخلص من العرق عملية صعبة جدا. إذن الملابس النايلون، وخصوصا الناس اللي بتلف كيس نايلون حول المعدة أو حول البطن، وبقول لك بيتحمى بنحرق الدهون. الدهون مش عبارة عن سمنة ولا عبارة عن زيت تحطه على النار بنحرق، الدهون مادة خاملة تحتاج إلى حركة وتحتاج إلى أكسجين من أجل أن يتحول الدهون إلى طاقة، ولا كان ما حدا غلب في هاي الأمور. إذن نبتعد قدر الإمكان عن الملابس النايلون التي تؤدي إلى مشاكل صحية ولا تؤدي إلى حرق الدهون، تعيق فسيولوجية الجسم وتؤدي إلى مشاكل صحية عالية جدا. المنتشر كتير أيضا وبقول لك بنوصل لك إياه للبيت، وأصبح موجود اللي هي الساونا، الساونا البيتية أو الساونا اللي بنروح. الساونا على فكرة من الناحية العلمية ومن الناحية الصحية جيدة جدا استخدامها مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع، ولكن ليس لها علاقة في إنزال الوزن وحرق الشحوم. هي مهمة لتنشيط الدورة الدموية من أجل عملية زيادة طرد الفضلات والسموم، لأنه إحنا ما بنتعرق، إحنا ما بنمارس الحركة والنشاط البدني، إحنا عايشين داخل التكييف، حركتنا كلها في السيارة في المصعد. العرق وسيلة فسيولوجية تساعد على عملية طرد الفضلات والسموم، وكلما كان الإنسان يتعرق بشكل جيد ويتخلص من الفضلات والسموم كلما كان الأيض عنده أفضل، أي جسمه عم بيحرق شحوم أحسن. ليش الحركة مهمة من أجل أنه نتخلص من الفضلات والسموم وننزل الوزن؟ عندنا ما يسمى الجهاز اللمفاوي. الجهاز اللمفاوي جهاز خامل، أي لا يحتوي على بمب، على مضخة. فإذا إذا تحركنا في الصلاة في المشي يؤدي إلى سرعة كفاءة الجسم على التخلص من الشحوم، من السموم بالجسم. إذا الساونا استخدمها مرة أو مرتين إذا ما عندي مشاكل، ما عندي أمراض في القلب، ما عندي أمراض سكري لا سمح الله، ضغط دم، مرة أو مرتين يعتبر جيد. ولكن من أخطر الأمور وأكثرها انتشارا حتى بين الرياضيين والناس العاديين، إنه بعد ما يخلص التدريب والرياضة بدخل الساونا. لا يجوز دخول الساونا سواء كان من أجل المتعة أو من أجل إنقاص الوزن، وهي لا تؤدي إلى إنقاص الوزن بعد ممارسة الحركة والنشاط البدني. ليه؟ الساونا حرارتها مرتفعة والجسم بعد الجهد البدني حرارته عالية جدا. أدخل على الساونا حرارة مرتفعة وجسمي مرتفع الحرارة سيؤدي إلى ضعف الرجع الوريدي، كمية الماء راح تبقى بالأطراف، كمية الدم راح تكون بالأطراف وقد يؤدي إلى الإغماء. إذن الانتظار ما بعد انتهاء الحركة والنشاط البدني من 10 إلى 15 دقيقة مع تناول الماء والإكثار من تناول الماء ثم دخول الساونا. ومن أكثر الأخطاء اللي بنشوفها في استخدام الساونا إنه الناس بتكون جالسة في الساونا، درجات الحرارة توزيعها داخل غرفة الساونا غير متساوي، كل ما ارتفعنا إلى الأعلى كل ما كانت الحرارة أعلى، فإنت وجالس أعلى حرارة عم بتكون على منطقة الرأس والدماغ، يجب أنك تتمدد داخل الساونا. هذه بعض الإرشادات اللي بتخليني أنا أستمتع بالساونا وأزيد التعرق وليس حرق الدهون من الجسم. الستات الحوامل، أمراض القلب، كبار السن، لا يفضل إذا عندهم مشاكل إنهم يدخلوا بالساونا. الزمن المثالي أو الوقت المثالي من 10 إلى 15 دقيقة، وأيهما أفضل، استخدام الساونا الجافة أم الساونا اللي هي البخارية؟ لا، البخارية أفضل لأنها بتؤدي إلى عملية الإحساس بالنشاط أكثر. إذن الساونا لها علاقة في إنزال الوزن، كلام غير صحيح وكلام غير علمي. أيضا منتشر في الأسواق هلأ كتير من الأجهزة اللي هي الأجهزة التنبيه الكهربائي، بتقول لك هذا الجهاز بس أنت بتلبسه وبيجيبوا لك عليه دعايات وما شاء الله عليهم، والفوتوشوب ما خلى شيء قبل وبعد. لا تنخدعوا، جهاز التنبيه الكهربائي بيحطوه على الجسم وبقول لك هذا بس أنت تلبسه بدون تعب وبدون جهد سيؤدي إلى حرق الشحوم وتشعر أنه جسمك صار فيه منحوت وصار جسمك أفضل. كلام ياريت، أنا أتمنى بأنه صحيح حتى ننصح فيه حتى نتخلص من هذه المشكلة، كلام هدفه تجاري، هدفه ربحي. هذا الجهاز عملية فكه وتركيبه تحرق دهون أكثر من استخدامه، فبالتالي ابعدوا عنه ولا تنخدعوا فيه، وخصوصا حاليا أيضا موجود الأجهزة اللي أنت بتعملها اشتراك ولها ترويج كتير في الأندية والمراكز، وخصوصا مراكز التجميل للستات اللي بسموه جهاز تكسير الشحوم. بقول لك بتدخل في الجلسة 10 جلسات الشحوم تتكسر. الشحوم لا تتكسر، الشحوم بك تدخل تستخدم الجهاز. فكرة الجهاز قائمة على ما يلي: بيجبوك بيدخلوك على جهاز حراري، بيسلطوا عليك الحرارة على المنطقة اللي فيها الدهون، الفخدين أو البطن أو أي منطقة. شو بيعملوا؟ من طرق الخداع، حتى إنه هون التدليس والكذب على الآخرين من أجل البس الكسب المادي، وهذا يعتبر جريمة أنا من وجهة نظري، لأنه هذا يتنافى مع المبادئ والأخلاق الدينية والإسلامية، لأنه هذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى كرمه في العقل أني أنا أجي أستغله وأستغل مشكلته الطبية أو الصحية أني أنا أعطيه منتج غير صحيح. بيجوا بياخدوا الشخص بيقيسوا مكان الفخذ أو البطن اللي بده يتعرض للحرارة. عند القياس يتم منه المتر بيكون مرخي، بقول لك ما شاء الله عندك المقيس الفخذ 70 سنتي. بدخلوك على الجلسة ربع ساعة، بتطلع من الجلسة بأسولك مباشرة، بقول لك ما شاء الله خسرت 5 سنتي. طيب نفرض جدلا أنه الكلام صحيح، الخمسة سنتي اللي خسرتهم وين راحوا؟ بيقول لك تبخروا، طلعوا عن طريق العرق أو عن طريق البول أو عن طريق البراز. هذا الحكي غير علمي وغير صحيح. لما يتعرض الجسم للحرارة، الجسم يقوم بإعادة توزيع الشحوم نتيجة الضغط، وبالتالي بعد 10 إلى 15 دقيقة تعود الدهون مرة تانية. مثال بسيط جدا: جيب بالون، عبي مي، دوس عليه بإيدك، بتلاقي المي توزعت في أماكن أخرى. ارفع إيدك، نفس الشيء في الإسفنجة. فلا تخدعوا، هذه الأجهزة لا تؤدي إلى حرق جرام من الشحوم ولا تكسر الشحوم. أنت فقط اللي بتخسره رصيدك في البنك وفلوسك، ولكن أنت لم تقم في عملية حرق الشحوم، وهذا أنا بعتبره يعتبر أيضا من ضمن النقاط التي تؤدي إلى الإسراف. إن الله لا يحب المسرفين، هذا إسراف لأنك عم تبذل أو تصرف فلوس في مكانها غير الصحيح. وأتمنى على القائمين على هذه المراكز أن يكونوا يتعاملوا مع المريض، نعتبره حكينا مريض، بمصداقية وشرح الجهاز وتفهيم الجهاز حتى لا يدخل ضمن النصب والاحتيال والحرام. وإن شاء الله بنكمل معاكم باقي الخرافات اللي منتشرة في عملية حرق الدهون والتخلص من السمنة بعد الفاصل إن شاء الله. انتظرونا في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية، الذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. حلقتنا اليوم كان موضوعها السمنة وباء العصر، وتكلمنا قبل الفاصل عن الكرش وبعض الادعاءات التي تدعي بأنها تؤدي إلى إزالة الشحوم من منطقة على حساب أخرى. أيضا بنلاحظ كتير في الدعايات والإعلانات بأنه بيقول لك هذا الجهاز خصص وصمم مخصوص من أجل أنه يزيل الشحوم من البطن أو يزيل الشحوم من منطقة محددة. تكلمنا عن هذه النقطة، حكينا لا يوجد جهاز ولا نوع من الأدوية ولا نوع من الطعام يؤدي إلى حرق الشحوم من منطقة على حساب أخرى. فأنا لما بأدرب العضلات بأدرب العضلات ككل وليس عضلة على حساب الأخرى. فهذه الأجهزة ابعدوا عنها ولا تحطوها في بيتكم، لأنه بتضيع فلوسكم على الفاضي. وهذه الأجهزة دائما على فكرة، يعني الحقيقة المنظمات الصحية والعالمية وعتنا إلى أنه يجب أني أنا قبل ما أشتري هذا الجهاز أني أنا أفهم جيدا. أولا، معظم هذه الأجهزة يتم بيعها وتداولها عن طريق المواقع الإلكترونية، بتدفع فلوسك ما حترجع. بيقول لك هذا الجهاز يحرق الشحوم بنسبة قد تصل إلى ضعف أنواع التمرينات البدنية الأخرى، هذا الجهاز اكتشاف جديد، هذا الجهاز تزيد من عملية الأيض وحرق الشحوم في الجسم، هذا الجهاز بيزيد القوة والتحمل والمرونة ما شاء الله 10 بواحد. أيضا أنه هذا الجهاز خلال 4 دقائق بمرن كل عضلاتك، هذا الجهاز بيرفقوا معه صور للمشاهير وصور لممثلين ومغنيين من أجل أنه تقوم عملية الخداع، من أجل أنك أنت تشتري هذه الأجهزة أو أنك أنت تستخدمها. دائما بنحكي أي جهاز بدك تشتريه سواء كان من أجل تقوية العضلات أو من أجل زيادة اللياقة البدنية،
أنا وجهة نظري أنا بحكيها بكل صدق، استخدم التمرينات في الهواء الطلق، المشي، الجري، السباحة، نط الحبل، أجهزة بسيطة جدا أخليها عندي بالبيت. حكينا الكرة الكبيرة، الحبال المطاطية، نط الحبل أفضل من الأجهزة الأخرى اللي بالأخير للأسف أنا بحكي لكم حسب الدراسات راح تصبح علاقة للملابس أسبوع أسبوعين وحتكون عندك عبء في البيت وفيش إلها مكان في البيت ولها أخطار كبيرة جدا. أيضا من الإدعاءات المشهورة كتير وموجودة للأسف والناس للأسف بتمشي وراها بشكل كبير جدا، إنه موضوع خصوصا اللي بيعانوا منه الستات اللي هو موضوع السيلولايت أو قشرة البرتقالي أو الدهون المتراكمة. بيقول لك إنه في كريمات وفي أدوية، هي هذه السيلولايت مش جديد وهو موجود هذا الحكي من زمان، بيروج له على عن طريق استخدام الأدوية واستخدام الكريمات بأنه يتم التخلص منه والتخلص من هذه السيلولايت أو التخلص من هذه الدهون خصوصا عند النساء. هذا الحكي غير صحيح. لكي تتخلص خصوصا الستات من هذه السيلولايت اللي هي العملية والوصفة جدا بسيطة، غذاء جيد، تمرينات تقوية العضلات، ومن أفضل أنواع التمرينات للنساء وغير النساء اللي هي المشي في الماء أو السباحة لأنها تقوي العضلات وتقوي وتؤدي لتخلص الدهون من الجسم ككل. أما هذه الأجهزة أو هذه الكريمات وهذه الأدوية اللي تروج إنها بتؤدي إلى التخلص من السيلولايت في منطقة محددة حقيقة هي عبارة عن مضيعة للوقت ومضيعة للفلوس، فإنتوا ما تنخدعوا فيها إطلاقا. كل هذه الإدعاءات حكيت أنا تؤدي إنك أنت تتخلص من رصيدك في البنك وليس من الدهون اللي هي متجمعة في منطقة الجسم. أيضا انتشر كتير هلأ وبشكل كبير جدا وملفت للانتباه، وين ما تروح بتلاقيه موجود، دعايات وإعلانات وحتى كروت على السيارات، جلسات نحت الجسم من خلال عمل المساج والتدليك يؤدي إلى حرق الشحوم. فعليا وعلميا المساج جيد، لكن إذا كان هذا المساج يؤدى بطرق شرعية لا تتخالف مع معتقداتنا ومع ديننا ومع عاداتنا ومع تقاليدنا، لنفرض أنه متوفر كل هذه العوامل الشرعية والعوامل الغير مخلة في العادات والتقاليد. أولا المساج يجب أن أتأكد من أنه الشخص اللي بده يسوي لي المساج متخصص يحمل شهادة، مش كل واحد، لأنه الأداء الخاطئ وعمل المساج في طريقة خاطئة قد يؤدي إلى الشلل وقد يؤدي إلى أمراض كبيرة جدا. هذا واحد. اثنين المساج جيد لكن لا يؤدي إلى حرق الشحوم، ينشط الدورة الدموية، يساعد على طرد الفضلات وعلى تنشيط الجهاز اللمفاوي من أجل التخلص من الفضلات، ويؤدي إلى تحسين وسط عمل الجسم والتخلص من الفضلات، وخصوصا يساعد على أنه يعيد الجسم إلى حالته القلوية وليس الحامضية، ولكن لا يؤدي إلى خسارة الشحوم. الحقيقة اللي بيخسر الشحوم الشخص اللي بيسوي المساج، أما اللي بتلقى المساج بتنشط وشعر في استرخاء وتقلل من التوتر، وهذه عوامل تساعد، لكن حرق الشحوم يحتاج إلى حركة ونشاط بدني. أيضا الإبر الصينية والمنتشر كبير جدا، بقول لك الإبر الصينية تساعد على عملية حرق الشحوم لأنها بقول لك هذه بتأثر على مصادر التجويع. إخواني لو كانت هذه الوسائل وهي سهلة وبسيطة جدا صدقوني مش مستعدة بريطانيا تدفع بالسنة 27 مليون من أجل علاج السمنة، ولا أمريكا اللي بدخل فيها أكثر من بليون بالسنة من أجل معالجة السمنة. لكان العملية استخدموا هاي الطرق وعملية بسيطة جدا، الإبر الصينية لا تؤدي إلى حرق الشحوم إطلاقا، فهي عبارة عن ادعاءات بعيدة كل البعد عن المنطق العلمي المرتبط بآليات حرق الشحوم واستخدامها كمصدر للطاقة. فالإبر الصينية قد تكبت الشهية ولكنها لا تؤدي إلى حرق الشحوم. أيضا من الأمور اللي بتخاف منها الستات كتير، سبحان الله التكوين الفسيولوجي، إن ربنا بيحكي إن سعيكم لشتى، الرجل يختلف عن المرأة في تكوينه الفسيولوجي من خلال العمليات الفسيولوجية اللي تقوم فيها المرأة من حمل ورضاعة وولادة إلى ما لا نهاية، الرجل عمل وإلى ما لا نهاية. الستات نسبة الدهون عندهم 3 أضعاف الرجال، يعني نسبة الدهون عند الرجال 3 أضعاف الرجال، فالكتلة العضلية عند المرأة أصغر، عشان هيك النساء عملية التخلص من الشحوم عندهم عملية أصعب من الرجال لأنه في عندهم ضعف العضلات. فالتوصيات العالمية بتحكي والمهمة جدا أنه على المرأة أن تقوم في تدريب العضلات. تخيل بس قيام المرأة في الأعمال المنزلية اليومية هي عبادة وهي أيضا رياضة، فبالتالي المرأة التي تقوم في الأعمال البيتية اليومية تنظيف وأيضا تحضير الطعام وترتيب البيت والاهتمام بالأطفال تكون أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 40%، فهذه نعمة. أيضا المرأة تحتاج إلى طاقة العضلات، طاقة العضلات وخصوصا إن شاء الله نتكلم عنه فيما بعد أثناء الحمل والولادة. العضلات ضعيفة عند المرأة، وضعف العضلات هو اللي بيؤدي لزيادة كتلة نسبة الوزن أو الوزن وزيادة نسبة الشحوم في الجسم، وخصوصا في منطقة البطن ومنطقة الرجلين. المرأة عندها هرمون اسمه هرمون الأستروجين، وهو هرمون الأنوثي. هذا الهرمون وظيفته من عند ربنا سبحانه وتعالى زيادة تخزين الشحوم في البطن، في الجسم ككل عفوا. هرمون التستوستيرون اللي هو عند الرجال وظيفته بناء العضلات اللي هي البروتين. فبالتالي إذا قامت المرأة مرتين في الأسبوع بطاقة العضلات، تمنات البسيطة، البشرة بسيطة، بالحبال المطاطية، حمل الأشياء البسيطة، حمل علبة المي، حمل الطفل، كلها ستؤدي إلى زيادة الكتلة العضلية، وهذا لن يؤدي إلى تضخم العضلات. النساء اللي بتشوفهم عندهم عضلات تضخم هدول بياخدوا أدوية وبياخدوا حبوب، وهذا إلى مضار كبير جدا على الصحة سنتكلم عنه فيما بعد. فإذا تمنات المقاومة البسيطة جدا تساعد على عملية بناء الكتلة العضلية عند النساء. السؤال المطروح، هل يساهم النوم بعد تناول الطعام في زيادة الوزن والإصابة بالسمنة؟ الحقيقة نعم، لأنه إحنا لما نتناول وجبة غذائية، في مثل عام بيحكي تعشى وتمشى وتغدى وتمدى. المثل الأول الجزء الثاني تعشى وتمشى أوكي، أما تغدى وتمدى أي إنك أنت بعد الغداء خود نوم. كل الأشخاص اللي بشعروا إنهم بحاجة إلى النوم بعد تناول وجبة الطعام، وخصوصا الوجبة الأساسية اللي إحنا كشرقيين عندنا وجبة الغداء هي الوجبة الرئيسية، هذه الوجبة نتيجة الكميات الزائدة أو الحرمان أو عدم تناول وجبة إفطار أو وجبات خفيفة خلال النهار، يصبح الجسم الشخص عنده بده يأكل كميات كبيرة، فبأكل كمية كبيرة من الطعام بتروح على المعدة، وبالتالي الدم يتحول من العضلات إلى المعدة فيشعر بالتعب، بيروح له بينام ساعة وساعتين، سيؤدي إلى ارتخاء جدار البطن وبالتالي الإصابة الانتفاخ والغازات وعسر الهضم. إذن الأكل للغداء يكون متوازن وكميات قليلة من أجل ما تشعر بالتعب والنعاس بعد التناول الغذاء مباشرة. إذن أيضا من الأمور اللي نحكي عنها إنه إحنا بدنا نأكد عليها بشكل كبير من أجل الوقاية من السمنة، هذه بعض الإدعاءات البسيطة جدا المنتشرة بين الناس اللي هي أيضا استخدام الأدوية، استخدام الكريمات، استخدام المساجات زي ما حكينا، الأدوية والكريمات. الحقيقة الأدوية والكريمات أبدا إلها مضار كبيرة جدا على الصحة ولا تؤدي إلى إنقاص الوزن. الأدوية تؤدي إلى عملية، تشتغل على عملية أما رفع الأيض وأيضا كبح الشهية، وكلاهما سيء. وبعض الأدوية الكريمات الأعشاب تؤدي إلى عملية فقدان السوائل من خلال زيادة الإدرار. إذن القاعدة الرئيسية في إنزال الوزن، حكينا ما اكتسب في زمن يحتاج إلى زمن، علي أني أنا أغير نمط حياتي وأمارس حياة صحية، نوم صحي لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات في الليل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، الابتعاد عن القلق والتوتر والاكتئاب الذي يؤدي إلى ضعف الأيض وزيادة القدرة على خزن الشحوم وزيادة الشهية لتناول السكريات من أجل عملية زيادة إفراز هرمون السيروتونين، لأن الدراسات الحديثة ماذا تقول؟ مقدار توترك يقاس من محيط وسطك، فكل ما كان عندي أنا توتر زيادة كفاءة الأيض عندي، لأنه التوتر والقلق سيؤدي إلى تأكسد الميتوكندريا اللي هي العضلات، فيؤدي إلى عملية ضعف الأيض وزيادة تخزين الشحوم في الجسم. أيضا الإكثار من تناول الماء، وأيضا تنظيم وعي تناول الطعام وممارسة الحركة والنشاط البدني. هذه المنظومة اللي هي تغيير اللايف ستايل ونمط الحياة سيؤدي إلى عملية زيادة حرق الطاقة بالجسم ورفع الأيض والوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة فيها. وتكلمنا أيضا ملخص لما تم طرحه بهذه الحلقة والحلقة الماضية بأنه الـ الأشخاص المصابين بالسمنة هما ضحايا وليس مجرمين، فيجب علينا أنه إحنا نتعامل معهم بطريقة نساعدهم ونأخذ بإيدهم ونشجعهم على نزول الوزن. لا ننتظر نزول الوزن، ننتظر تغيير نمط حياتنا. لا تعتمد على وزنك على الميزان، الوزن على الميزان غير حقيقي وغير صادق، لأنه ما بيعطيني كم عندي دهون وكم عضلات. خسارة الوزن يجب أن لا تزيد عن 0.5 كيلو إلى 1.5 كيلو بالشهر. الحركة والنشاط البدني وتقوية العضلات عامل مهم جدا. الاعتماد على التجويع والحرمان وتناول وجبة أو تناول نوع واحد من الطعام أو الأدوية أو المحاليل هذه أحد الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الجسم، وخسارة الوزن تكون على حساب العضلات وعلى حساب الماء وليس على حساب الدهون، وستكون النتيجة الحتمية بعد ذلك أن زادت الطين بلة وأصبحت المشكلة عندي مشكلتين. فبنحكي ما اكتسب في زمن من دهون ووزن يحتاج إلى زمن، ولا تستعجل على علاج السمنة، أن تبقى سمينا وتعاني من البدانة أفضل من أن يتم معالجتها بطريقة خاطئة. والدراسات تحكي فات بات فت، حتى لو عندك سمنة مارس الحركة والنشاط البدني بالتدريج. وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم عن أيضا العمليات الجراحية وعن الأخطار الناجمة عن سمنة الأطفال وعن سمنة الأطفال، وكيف نستطيع أن نتميز أو نتمتع بالصحة والعافية، لأن هذا الجسم أماني ويجب علينا أن نهتم بهذا الجسم لكي نستطيع أن نؤدي العبادات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فصحتك أولا والعافية تستطيع أن تحصل عليها من خلال تعديل نمط حياتك. ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية، وأتقدم لكم عبر إذاعة دبي القرآن الكريم من خلال برنامجكم صحتك بآية كل الشكر، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في آية.